الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، توقفنا في كتاب حقيقة الصيام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند الفصل الذي عقده في جملة من الأمور التي حصل فيها النزاع بين العلماء، هل يحصل بها الإفطار أو لا يحصل، حيث قال رحمه الله: وأما الكحل والحقنة وما يخطب في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة، فهذه مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك. مذهب من؟ الإمام مالك، إلا في مسألة الحقنة فقد عرفنا حصر النزاع عنه، وعرفنا المراد بالحقنة وهي حقنة توضع من جهة الدبر، والمراد بها الاستفراغ. للتغذية قالوا: منهم من فطر بالجميع لا بالكحل. مذهب من؟ مذهب الإمام الشافعي. ومنهم من فطر بالجميع لا بالتخطير. مذهب من؟ مذهب الإمام أحمد. والمراد بالتخطير كما سبق معنا في قوله: وما يخطر في إحليله. فالإمام أحمد رحمه الله لا يرى الإفطار بالتخطير في الإحليل، فإن ذلك لا يدخل إلى جوف. ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتخطير ويفطر بما سوى ذلك. مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة. قرأنا هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الدرس الماضي، قال: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، وسوف يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذه المسألة تقريرا حسنا بالحجج الطاهرة البينة. قال: والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والأمر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا قول قوي، وهذه الأمور كانت موجودة في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولو كانت من جملة المفطرات لنص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم يأتي دليل في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذه الأمور من المفطرات، فالأصل عدم التفطير، ولا يحكم بفساد الصوم إلا بحجة صحيحة. إذن هذا هو الصواب، أن هذه الأمور لا تعد من الفطرات. قال: والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. والغالب في الأحاديث التي يحتاج المسلمون لها من أحاديث الأحكام أنها موجودة في هذه الأصول، في الصحيحين وفي السنن الأربعة وفي مسند الإمام أحمد، وهكذا في الموطأ. فإذا كان الحديث من أحاديث الأحكام التي يحتاج المسلمون إلى معرفته، ولا يروى في مثل هذه الدواوين العظام من دواوين الإسلام، فالغالب أن ذلك الحديث لا يخلو من ضعف إما ظاهر أو خفي. وذلك أن أئمة الإسلام في هذه الدواوين اهتموا أن يجمعوا ما يحتاج إليه المسلمون في أمور دينهم، فلا يخرج الحديث عن هذه الدواوين إلا ويكون كما عرفنا من قبيل الضعيف أو المعل، وهذا في الأحاديث التي يحتاج المسلمون لها مما يتعلق بأمور الأحكام. أما ما يتعلق بأمور الأخبار وما إلى ذلك من الأمور التي ليست هنالك ضرورة للمسلمين إلى معرفتها، فقد توجد في مثل هذه الدواوين بأسانيد صحيحة، وهذا باعتبار الأمر الغالب. قالوا: الحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد وسائر الكتب المعتمدة. لكن هذا الحديث قد وجد في سنن أبي داود، غير أنه لا يثبت، وكلام النبي فيما هو أوسع من ذلك إذا كان الحديث لا أصل له في هذه الدواوين العظام، فهذا دليل على ضعفه. أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فموجود في سنن أبي داود. قال أبو داود: حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن ابن النعمان قال حدثنا معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم. قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: هذا حديث منكر. قال المنذري وعبد الرحمن: قال يحيى بن معين ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف، وما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شكيت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. وهذا معارض الحديث السابق، وهما حديثان ضعيفان. وإذا قال قائل: إنما أفتاه النبي عليه الصلاة والسلام لأن به مرض، فالجواب أن الأمور التي هي من المفطرات يستوي فيها الصحيح والمريض من حيث الإفطار، لكن المريض له أن يفطر لعذر المرض، وإلا فإن المفطرات يستوي فيها الصحيح والمريض. فلهذا كان هذا الحديث حديث أنس معارضا للحديث السابق. قال الترمذي: ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وفي أبو عاتكة قال البخاري: منكر الحديث. قال: والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن المراد بالحقنة حقنة الاستفراغ التي في الدبر، يراد بها الاستفراغ. وأما الحقن المعروفة في هذه الأزمان وهي الحقن الوريدية، إذا نظرنا فيها على مذهب من تقدم من أهل العلم حكمنا بأنها لا تفطر، لأنها لا تدخل إلى جوف، وإنما تدخل إلى الوريد، والجوف عندهم هو الشيء المجوف الذي هو كتجويف الرأس وتجويف الحلق وتجويف الصدر وتجويف البطن، فهذا هو الجوف. أما ما كان في الجلد أو في الوريد فليس ذلك بجوف، ولهذا الإصابة إذا اخترقت الجلد واخترقت الوريد وثقبت الوريد هل تكون جائفة؟ الإصابة إذا وصلت إلى الوريد واخترقته هل تكون جائفة؟ لا تكون جائفة، الجائفة فيها ثلث الدية، فهذه لا تدخل في الجوائف لأن هذا ما هو بجوف. الجوف هو ما سبق ذكره. فإذا نظرنا إلى هذه الفقن الوريدية بقسميها، ما كان من قبيل المغذي وما لم يكن كذلك، وأردنا أن نلحقها وأن نجري كلام من مضى من أهل العلم عليها، قلنا لا تعد من مفطرات لأنها ليست بأكل ولا شرب، فالأكل والشرب عن طريق الفم، وما كان عن طريق الأنف له حكم الفم لأنه يصل إلى الحلق كوصوله من الفم، ولا يدخل إلى جوف. هذه الإبر المغذية لا تدخل إلى جوف وإنما تدخل إلى الوريد. فإذا أردنا أن نلحق هذه الإبر بقسميها بأقوال من مضى من أهل العلم قلنا لا تعد من المفطرات، غير أن جمهور العلماء المعاصرين نظروا إلى الحقن بمنظار آخر، ففرقوا بين الإبر التي يراد بها التغذية والتي لا يراد بها التغذية، فما كان يراد بها التغذية ألحقوه من الأكل والشرب لأنه يقوم مقام الأكل والشرب، فألحقوه بالأكل والشرب قياسا وجعلوه من جملة المفطرات، وما ليست وما نعم والإبر التي ليس فيها تغذية فلا تدخل في الأكل والشرب لغة ولا عرفا، ولا تدخل على مذاهب من مضى من أهل العلم لأنها لا تدخل إلى جوف، ومن وضع من أهل العلم اشترطوا الدخول إلى الجوف، وهذه لا تدخل إلى جوف أي إلى شيء مجوف. فالإبر الغير مغذية لا تعد من المفطرات، وأما الإبر المغذية فما قاله جمهور العلماء المعاصرين هو القول الصحيح لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، فيحصل بها ما يحصل من الأكل، نعم يحصل بها ما يحصل من مقصود الأكل والشرب، فهي ملحقة بالأكل والشرب معنا لا لغة ولا عرفا لكن من حيث المعنى، فيحصل بها ما يحصل من مقصود الأكل والشرب. فهذا هو القول الصحيح في الإبر بقسميها، وكما قلنا تلك الإبر غير الحقنة التي يتكلم عليها من مضى من أهل العلم. قالوا الذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة، سبق أن تكلمنا على المأمومة وهي الشقة كما عرفنا إذا وصلت إلى أم الرأس ولم تخترق تلك الجلدة، جلدة الدماغ وصلت إليها وما اخترقتها، فيقال لها المأمومة. وهذه الشجة بلغت إلى جوف، إلى جوف الرأس. والجائفة كما عرفنا ما وصل إلى الجوف في سائر البدن كالصدر والبطن، فإذا بلغت الطعنة إلى مجوف في البدن كالصدر، كداخل الصدر أو البطن، فهي الجائفة. فإذا ما وضع الدواء في المأمومة والجائفة، إلى أن يصل الدواء؟ يصل إلى الجوف، أي إلى شيء مجوف. فلهذا حكموه بإفطار من داوى المأمومة بأنواع الأدوية، وهكذا من داوى الجائفة أي في موضعها. أما مداواة المأمومة والجائفة في غير موضعها ما هو داخل في هذا الباب، كأن يداوي الجائف والمأمومة عن طريق الإبر الغير مغذية، لا تدخل في هذه المسألة ولا تعد من المفطرات، وإنما كلامهم فيما إذا داوى المأمومة في موضعها، بحيث أن الدواء يصل إلى جوف الرأس أو إلى جوف سائر البدن كما في الجائفة. قالوا الذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم، ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم. فإن المستنشق قد يصل ما استنشقه إلى الدماغ، قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم. ولهذا كانوا يستعملون قديما ما يسمى بالسعوط، شيء من الأدوية قد تذاب وتخلط بالماء وتذاب بالماء، وقد تذاب بشيء من الدهن، ويستلقي الشخص على ظهره ويجعل بين كتفيه شيئا يرتفع به، ثم يدلي برأسه إلى جهة الخلف حتى يميل الرأس ميلا شديدا، ثم يقطر ذلك الدواء في الأنف حتى يصل إلى جهة الدماغ، ما يصل إلى جهة الحلق، فيصل إلى جهة الدماغ ولا يصل إلى جهة الحلق، وربما سبب عطاسا. وكانوا يتداوون بذلك، وقد حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أو قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحاجم أجرته واستعط، واستعط أي استعمل السعوط. والسعوط حصل النزاع فيه بين العلماء، فمنهم من حكم بإفطاره وإن لم يصل إلى حلقه، حتى ولو وصل إلى، حتى ولو لم يصل إلى الحلق، باعتبار أنه وصل إلى الدماغ والدماغ مجوف. ومن أهل العلم من لم يحكم بإفطاره إلا إذا وجد الطعم في حلقه، وهذا القول الصواب أنه إذا وصل إلى حلقه فيحكم بإفطاره، وأما إذا لم يصل إلى الحلق فلا يحكم بإفطاره. والذي ينبغي هو أن يتقى في نهار رمضان، لأنه إذا فعل هذه الطريقة وإن بالغ في حني رأسه ربما يصل إلى الحلق، وربما إذا رفع رأسه بعد ذلك الذي اتجه إلى جهة الدماغ يرجع إلى جهة الحلق. فعلى كل الذي ينبغي أن يتقى، وإن احتاج الإنسان إلى السعوط فليفعل ذلك ليلا. قال وأقوى ما احتج به قوله بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله, إذا كان بفعله أي أنه تعمد ذلك, أما إذا وصل بغير فعله فهو معذور. فالشخص يستنشق الغبار ويصل ويدخل إلى الداخل, وقد يستنشق الدخان من غير تعمد, لا يتعمد ذلك, فلا يؤثر عليه في صيامه. إذا مر في موضع فيه غبار ولم يتعمد استنشاق الغبار, أو في مكان فيه دخان, أو في مكان فيه بخور, أو في مكان فيه بخار الماء, أو ما يتصاعد من آنية الطبخ وشمه من غير تعمد للاستنشاق, فإن هذا لا يضره. وأما تعمد استنشاق البخور مثلا والدخان بحيث أنه يجد طعم ذلك في حلقه فهو من جملة المفطرات, لكن إذا لم يجد طعم ذلك في حلقه فالذي يظهر أنه لا يعد مفطرا إلا من رأى أن كل ما دخل إلى الجوف يعد مفطرا وإن لم يدخل إلى الحلق, وهذا فيه ما فيه من الضعف. لكن إن وجد مثلا جاء إلى آنية طعام وبقى يستنشق من الطعام من بخار الطعام حتى وجد طعم الطعام في حلقه فإنه يفطر بذلك, وهكذا غير الطعام كالبخور تعمد استنشاقه حتى وجد طعمه في حلقه فإن ذلك من جملة المفطرات. وهكذا ما ابتلي به الناس في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان من شرب الدخان فإنه يعد من المفطرات, وهو يتجه بكثافة شديدة إلى جهة الحلق ويجد طعمه, فهو داخل في جملة المفطرات عند أكثر العلماء. ولما ظهر شرب الدخان قبل قرون متعددة استنكره العلماء استنكارا بالغا, حتى قال بعض علماء الشافعية لعن الله من أحدثه, والله أنه يذهب إلى جواز اللعن المعين, استقبحه حتى أنه لعن من أحدثه في أوساط الناس. وكان بعض علماء الشافعية لا يرى أنه من المفطرات قبل أن يعلم حاله, فلما علم حاله جزم بإفطاره وتراجع عن قوله الأول. فعلى كل هذه الفتوى المشهورة عند العلماء حين ظهر الدخان إلى هذه الأزمان, أي شرب الدخان على الهيئة المنكرة, فعد ذلك من جملة المفطرات مع ما فيه من الأضرار والمفاسد المتعددة. قال رحمه الله وأقوى ما احتجوا به وبالغ إن شاء الله أن تكون صائما, قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم. وأما ما يتعلق باستنشاق الدواء الذي يوضع لمرضى الربو فأكثر العلماء لا يعدونه من المفطرات الذي يوضع ويستنشق من جهة الفم, فإنه يتجه بكثافته إلى جهة الرئتين, وإن حصل شيء يسير إلى جهة الحلق فهذا مما يعفى عنه. إذن إن وجد الشيء يسير له يتجه بكثافته إلى جهة الرئتين. فإن حصل شيء يسير هذا الشيء اليسير ربما يتبخر في الحلق لا يتجه إلى جهة المعدة لقلته. والأصل هو صحة الصيام ولا يحكم بفطران الصيام بالظنون، وأنه ربما يحصل شيء في الحلق من رطوبات ذلك الدواء، فهو كما ذكر أهل العلم أنه شيء يسير جدا ربما إن وجد فيتبخر في الحلق. والأصل كما عرفنا الحكم بصحة صيام الصائم، ولا سيما في مثل هؤلاء المرضى الذين يحتاجون إلى هذا الدواء حاجة ضرورية، وليس هنالك شيء يجزم به بأنه من المفطرات، واحتمال التفطير محل ظن ما هو من الأمور المجزوم بها، وكون شيء يصل إلى الحلق ويتجه إلى المعدة هذا من الأمور المظنونة الغير متيقنة. فإذا كان الأمر كذلك فالأصل هو عدم الإفطار، قال فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه، فقاسوا على هذا الحديث. وبالغ في الشغل أن تكون صائما أخذوا من ذلك أن ما دخل إلى ما وصل إلى الدماغ من الماء عند الاستنشاق يعد مفطرا، وهذا القول فيه ما فيه من الضعف، لأن المراد بهذا الحديث ما هو قضية دخول الماء إلى الدماغ، وإنما دخول الماء إلى الحلق. وبالغ في الاستنشاق لن تكون صائما، فإن الصائم إذا بالغ في الاستنشاق كان سببا لدخول الماء إلى حلقه، ما هو قضية الدماغ، أما دخوله إلى الدماغ فإنه لا يضر. لكن فهموا هذا الفهم من هذا الحديث ثم قاسوا عليه كل ما وصل إلى جوف، فإن الدماغ مجوف، فقالوا بعد ذلك كل ما وصل إلى جوف يحصل به الإفطار سواء كان طعاما أو شرابا أو لم يكن كذلك. قال وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه، يعني سواء كان إلى المعدة أو إلى غير المعدة، أي موضع مجوف. قال والذين استثنوا التقطير، أي التقطير في الإحليل، قالوا التقطير لا ينزل إلى جوفه، والإفطار عندهم ما وصل إلى جوف، وأما التقطير في الإحليل فإنه لا يصل إلى الجوف، وإنما يرشح رشحا، فالداخل إحليله يرشح رشحا إلى جهة الجوف وليس بمنفذ كمنفذ الأنف، الأنف منفذ إلى جهة الحلق، وأما ما قطر في الإحليل فإنه إن دخل إلى الجوف فيكون رشحا وهذا لا يضر. ولهذا يذكر العلماء أن الشخص ربما يدلك الحنظل بقدمه فيجد طعمه في لسانه مع أنه دلكه بقدمه فيجد طعمه في لسانه، فليعد هذا من المفطرات. وهكذا الشخص قد يدهن بأدهنة فيدخل ذلك الدهن إلى جوفه لكن عن طريق الامتصاص، امتصاص البدن، قد يدهن بأدهنة وبأدوية فيمتصها البدن ويدخل إلى جوفه لكنه عن طريق الامتصاص، ما في منفذ كمنفذ الفم أو الأنف، فهذا مما لا يعد مفطرا عند العلماء. فهكذا ما يتعلق بالتقطير من جهة التقطير في الإحليل هو من هذا الباب. قالوا الذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يشق رشها، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه، والداخل إلى الفم والأنف هل يعد مفطرا؟ يقول الداخل في إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه، الداخل إلى الفم والأنف هل يعد مفطرا؟ من يجيب؟ لا يعده مفطرا. متى يكون مفطرا؟ إذا دخله إلى إلى حلقه. أما كون الشيء في الفم والأنف ولم يصل إلى الحلق من منفذ فلا يعد مفطرا. وهكذا وضع الشيء في الإحليل كوضعه في الفم والأنف لا يعد من المفطرات، وليس هنالك مجرى إلى جهة الجوف. قال والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء، يعني ما في منفذ كمنفذ الأنف والفم، وما كان من الأشياء النميمة لا تعد منفذا، هو أشبه ما يكون بالامتصاص، وإلا الجسد فيه منافذ دقيقة ومسامات لكن لا تعد منفذا بحيث يحصل بها الإفطار. وهكذا ما يتعلق بالعين هي من هذا القبيل، ليست كالأنف ولا كالفم، وما كان من الأشياء الصغيرة فلا تأخذ حكم المنافذ. قالوا الذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست كالقبل والدبر، وبين على هذا إذا اكتحل الشخص لا يعد مفطرا وإن وجد طعمه في حلقه، وإن كان الأولى أن يتقي الإنسان ذلك ويترك الشبهات، وإن احتاج إلى الاكتحال اكتحل ليلا، لكن إن فعل هذا فإنه لا يعد من المفطرات. قالوا الذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء، أي من جهة المسامات مسامات البدن. والذين قالوا الكحل يفطر قالوا إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم، ينفذ الكحل إلى حلق الشخص فيتنخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. قالوا إذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه، ثم ذكر جملة من الوجوه التي تدل على ذلك، وهو أن الأصل هو صحة الصيام، فلا يبطل صيام الصائم بشيء من الأقيسة وبشيء من الأمور المحتملة والظنون، فلا يحكم بإفطار الصائم إلا بأمر متيقن. وما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في هذا الرسالة هو التحرير النفيس المفيد، والمؤلف له كلام طويل حول في تقرير ذلك، سيأتي معنا مشيئة الله عز وجل في الدروس القادمة. نكتفي بهذا.